بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحدود باب حد السرقة قال: وأخرجه الحاكم. أخرجه يعود إلى الحديث الذي قبله، حديث أبي أمية المخزومي بالشأن الذي سرق، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما إخالك سرقت. قال: وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه، وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. الحديث عله الدارقطني بالإرسال، وأن سفيان الثوري رواه عن يزيد بن خصيفة مرسلا، ببعضها عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا، وضعف الحديث العلام الألباني رحمه الله. ما معنى احسموه؟ احسموه يعني أن السارق إذا قطعت يده يحسم بالنار بالكي حتى لا ينزف الدم ويحصل له الضرر. وأما الآن فهناك وسائل مختلفة غير هذا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وأخرجه أي حديث أبي أمية الحاكم قوله: ثم احسموه بالمهملتين، حاء وسين مهملة. وأخرجه البزار أيضا من حديث أبي هريرة وقال: لا بأس بإسناده. الحديث دليل على وجوب حسم ما قطع، والحسم الكي بالنار، أي يكون محل القطع لينقطع الدم، لأن منافذ الدم تنسد، وإذا ترك ربما استرسل الدم فيؤدي إلى التلف. وفي الحديث دلالة على أنه يأمر بالقطع والحسم الإمام، وأجرة القاطع والحاسم من بيت المال، وقيمة الدواء الذي يحسم به منه، لأن ذلك واجب على غيره من بيت المال، معناه أن الوالي يأمر بقطعه ويتولى علاج حسم يده بعد قطعها. قال: فائدة: من السنة أن تعلق يد السارق في عنقه. لماذا؟ يعني إذا قطعت يده بعد أن تقطع تعلق في عنقه، لماذا تعلق؟ زجرا للناس وردعا لمن تسول له نفسه السرقة، يرى فلان انظر يده معلقة. قال: لما أخرجه البيهقي بسنده من حديث فضالة ابن عبيد أنه سئل: أرأيت تعليق يد السارق في عنقه من السنة؟ قال: نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قطع سارقا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه. أخرجه البيهقي في الكبرى، ورواه أيضا الإمام أحمد، ولكن إسناده ضعيف، فيه الحجاج بن الأرطأة. وأخرج بسنده، وأخرج أي البيهقي في الكبرى بسنده، أن عليا رضي الله عنه قطع سارقا فمر به ويده معلقة في عنقه. وأخرج عنه أيضا أنه أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه. قال الراوي: فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره. هذا عند البيهقي، وظاهر إسناده أنه صحيح، رواته ثقات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يغرم السارق كأنه لا يغرم، هنا عندنا مضبوطة، لا يغرم السارق ولا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر منقطع، لأن المسور ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف لم يدرك جده عبد الرحمن، المسور ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الحفيد لعبد الرحمن ابن عوف لم يدرك جده عبد الرحمن، وبعضهم عله أيضا بالإرسال. أعطينا المجلد الثالث من روضة الناظر. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: رواه النسائي من حديث المسور ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن، المسور ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف، والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف. قال النسائي: هذا مرسل وليس بثابت، وكذا أخرجه البيهقي وذكر له علة أخرى. يعني الآن السارق إذا قطع وأقيم عليه الحد، هل يلزمه أن يدفع قيمة المسروق؟ سرق سيارة قطعوا يده، هل يلزمه أن يأتي بقيمة السيارة التي سرقها وباعها أو لا يلزمه؟ ما يلزمه، عفى الله عنه، ما يلزمه؟ يلزمه، لأن هذا حق الناس، هذا حد للسرقة وهذا حق الناس يأتي به. قال: وفي الحديث دليل على أن العين المسروقة، إيش معنى العين المسروقة ناصر؟ المال المسروق، إذا تلفت في يد السارق لم يغرمها بعد أن وجبت عليه، بعد أن وجب عليه القطع، سواء أتلفها قبل القطع أو بعده. قال: وإلى هذا ذهبت الهدوية، ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة، وفي شرح الكنز على مذهبه تعليل ذلك بأن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول، فصار القطع عوضا من الغرم، ولذلك إذا ثنى السرقة فيما قطع به لم يقطع. وذهب الشافعي وأحمد وآخرون ورواية عن أبي حنيفة إلى أنه يغرم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا ثابت المعنى، أما سنده فهو ضعيف. وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة، حديث عبد الرحمن بن عوف هذا الذي هو من يعيده، من يعيد هذا الحديث الذي قال لا تقوم به حجة؟ هات يا بلال. لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، من يعيد الحديث؟ عبد الرحمن. لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، حديث من هذا؟ ذاك عبد الرحمن. حديث من؟ حديث من؟ عبد الرحمن بن من؟ ابن عوف، حديث عبد الرحمن بن عوف. قال: وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة مع ما قيل فيه. ما الذي قيل فيه؟ ما الذي قيل فيه؟ منكر ومنقطع وأعل بغير ذلك. ولقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منهم، حديث أبي حرة الرقاشي: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منهم. قال: ولأنه اجتمع في السرقة حقان، حق لله تعالى وحق للآدم، فاقتضى كل واحد موجبة، ولأنه قام الإجماع أنه إذا كان المال موجودا بعينه أخذ منه، فيكون إذا لم يوجد في ضمانه قياسا على سائر الأموال الواجبة. يعني لو أنه سرق شيئا والشيء هذا الذي سرقه ما زال عنده، هل يجب على السارق أن يدفعه؟ قالوا: هذا بلا خلاف أنه يأتي به، لكن لو أنه باعه أو أتلفه أو حصل منه تصرف به فهل يلزمه؟ هذا هو الخلاف الذي فيه الخلاف، وما ذهب إليه الشافعي وأحمد والجمهور هو الصواب، أنه يلزمه إعادة ما سرق. قال: وقوله اجتماع الحقين مخالف للأصول، هذا الكلام من الذي احتج به؟ اجتماع الحقين مخالف للأصول الحنفية قالوا اجتماع الحقين مخالف للأصول، دعوى غير صحيحة، لأن الحقين مختلفان، يعني ليس الحقان كلاهما لله عز وجل، بل هذا حق لله وهذا حق لأصحاب المال، فالحد حق لله، فالقطع لحكمة الزجر، والتغريم تفويت حق الآدمي، تفويت ولا تفويت في نسخة تفويت كما في الغصب، ولا يخفى قوة هذا القول. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها، فأما إن كانت تالفة يعني أتلفها تلفت عنده، فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية، فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية، قطع أو لم يقطع، موسرا كان أو معسرا، قطع أو لم يقطع، يعني هذا الحكم عليه سواء قطعت يده أو لم تقطع، سواء كان موسرا أو كان معسرا. وهذا قول الحسن والنخعي وحماد، وهذا قول الحسن والنخعي وحماد، والبتي والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور، مما يتميز به النووي عن ابن قدامة أنه يذكر مذهبه، يقول هذا مذهبنا ومذهب كذا وكذا وكذا، وابن قدامة كثيرا ما يقول يذكر من وافق مذهبه ولا يعيد تكرار أن هذا مذهب أحمد، فيحصل ربما لبس الذي لا ينتبه ويظن أنه ليس مذهبا للإمام أحمد، وهو مذهب أحمد، هو ساقه في خلال المسائل التي ذكرها الخرقي، والمراد أنها مذهب أحمد هذا، لكن ساقه بعد ذلك، وهذا قول الحسن والنخعي وحماد والبتي والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وهو مذهب أحمد. المغني التاسع 130: من أين تقطع يد السارق؟ من مفصل الكف، يعني ما أحد يقول، الله عز وجل يقول وأيديكم إلى المرافق، إذا نقطعه من المرافق، إنما يقطع من مفصل الكف، فإذا عاد وسرق، إذا عاد وسرق إيش الذي يقطع؟ أعمر اليد اليسرى، كيف سيأكل؟ كيف سيشرب؟ كيف سيتوضأ؟ عبد الملك يده، رجله، تقطع رجله اليسرى، تقطع رجله اليسرى، إذا سرق ثانيا فإن الذي يقطع بعد يده اليمنى رجله اليسرى، وهذا هو الثابت عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، ومذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. أتي عمر برجل قد سرق يقال له سدوم، فقطعه ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة فأراد أن يقطعه، فقال له علي: لا تفعل، إنما عليه يد ورجل، ولكن احبس. وذكر ابن قدامة الحكمة من ترك قطع اليد اليسرى، فقال: ولأنه في المحاربة الموجبة قطع عضوين إنما تقطع يده ورجله ولا تقطع يداه، ولأن قطع يديه يفوت منفعة الجنس، يعني لأن اليد اليمنى واليسرى جنس، فإذا قطعت كلاهما عدم منفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها ولا يتوضأ ولا يستطيب ولا يدفع عن نفسه، فيصير كالهالك. فكان قطع الرجل الذي لا يشتمل على هذه المفسدة أولى، ولأن قطع اليسرى أرفق به، لأنه يمكنه المشي على خشبة، لو قطعت رجله اليمنى لم يمكنه المشي بحال، يعني إذا قطعت رجله اليمنى وقد قطعت يده اليمنى كيف سيمشي؟ لكن إذا كان قطعت رجله اليسرى ويده اليسرى غير مقطوعة سيمشي. ننظر أين يذكرون وبعد ذلك يحبس ويعزر، يعزر بالحبس بغير قطع. فمن يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ عندك يا أخانا إياد، إذا سرق السارق وبقيت عنده العين المسروقة، فهل يجب عليه أن يدفعها إذا حد؟ يجب عليه بلا خلاف. طيب، سؤال آخر عندك أبا وعد، لو أنه أتلف أو تلفت العين المسروقة، سواء ببيع أو بانتفاع أو باستخدام أو بغير ذلك، فهل يلزم السارق دفع العين المسروقة إن كان لها مثل، يدفع مثلها، وإن لم فيدفع قيمتها؟ من يذكر البيت الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين؟ ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. طيب، وهذا مذهب من؟ هذا مذهب من؟ أحمد والشافعي ورواية عن أبي حنيفة والجمهور. ومما قاسوه أيضا قالوا: إذا كانت العين المسروقة موجودة يجب عليه أن يدفعها لمالكها لصاحبها ولو قطعت يده، فكذلك إذا أتلفها أو تلفت عليه. قالوا: رجل سرق وهو في المسجد ومعه صاحب، قال له: اذهب وأخفيها في مكان، وبعد الصلاة خرج ما وجدها، قال لصاحبه: أين سأل عن السرقة، أين المال، وين وهي ما وجدها، قال: بعناها برأس المال، يعني سرقت في ذمته ولا استفاد، حتى لو استفاد هي محرمة. بعضهم نسأل الله العافية في خزي وهوان وذل، حتى يسرق النعال، بعضهم نعال يسرقها. قال: ذات مرة كان بعض المصلين في مسجد، كلما مر وقت كثير من الناس يشكون، فجعلوا ذات مرة رقابة حتى وجدوا السارق، فأمسكوه في مؤخرة المسجد ونادوا: يا أيها المصلون، هذا سارق النعال. فكل يأخذ نعله ويضرب، فالذي يسرق النعال هذا يحتاج إلى تعزير. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.